مذكرة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمًا ينفعنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. هذا اليوم هو 21 من شهر رجب الحرام من عام 1433، وقد وصلنا إلى الطريق الثالثة من طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وقبل أن نشرع في القراءة، أحب أن أنبه إلى أن الشيخ الدكتور عبد الله السلمي غدا إن شاء الله سيأخذ الفترة الأولى والثانية، بناء على أن عنده يعني دروس أخرى في مدينة أخرى يوم الأربعاء، وأنا سآخذ يوم الأربعاء الفترة الأولى والثانية بإذن الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. وأما الطريق الثالثة فهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأن الله زكاهم ولأنهم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، ولسلامتهم من البدع ولحسن أفهامهم.
نعم، بينا فيما مضى طريقين عظيمين من طرق التفسير، وهو أن يفسر القرآن أولا بالقرآن. وبينا أن تفسير القرآن بالقرآن نوعان: تفسير القرآن للقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن. ثم بينا الطريقة الثانية، وهي تفسير القرآن بالسنة. قلنا إذا لم يجد الإنسان تفسير القرآن في القرآن ينتقل إلى تفسير القرآن بالسنة. وبينا أن هذا الطريق نوعان: تفسير صريح وتفسير غير صريح. الأول يسمى التفسير النبوي، والثاني يسمى تفسير القرآن بالسنة. وبينا أن هذا واسع جدا، ومن أوسع من عمل عليه الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى. واليوم نأتي إلى الطريق الثالثة، وهي تفسير القرآن بأقوال الصحابة. لماذا نلجأ إلى أقوال الصحابة؟ ذكرنا عدة أسباب. الأول، لأن الله زكاهم، وتزكية الله عز وجل لا بد أن يكون لها مزية ومنزلة. فإذا لم تقبل أقوالهم ولم تكن أقوالهم محل الاعتبار، فما معنى هذه التزكية؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا الرضا من الله ما له أثر وبركة على هذا الجيل بحيث يكون لهم مزية على من يأتي بعدهم؟ بلى والله. ولأنهم أهل اللسان، تميز الصحابة بأنهم أعرف الناس
باللسان الذي نزل به القرآن، لأنهم هم أهله، كل من جاء بعدهم فإنهم قد يكونون من أهله وقد لا يكونون من أهله، قد يكونوا من الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام فبدأوا يتعلمون العربية. وفرق بين من يتعلم العربية وكان أعجميا وبين من كانت العربية لسانه الأصلي الذي لم يشب. والقرآن كما تعلمون نزل بلغة العرب وعلى سننها، يعني على طريقتها في التعبير والكلام، ولذلك كان الصحابة يفهمون القرآن تلقائيا. ولأجل ذلك قلت أسئلتهم في التفسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو بحثنا في كتب التفسير نجد أن أسئلتهم قليلة بالنسبة للقرآن، والسبب أنهم كانوا يفهمون القرآن بحكم ما أوتوا من اللسان، فما كان يشكل عليهم من كتاب الله عز وجل إلا القليل، ولأنهم شاهدوا التنزيل. هذا سبب ثالث. نحن لأن الكتاب مختصر يا إخواني نعبر في كل يعني عبارة أو ما بين عن معنى محدد من دون أن نطول، ولأنهم شاهدوا التنزيل فكانوا يعرفون لماذا نزلت هذه الآيات وفي من نزلت وما السبب الذي جعل هذه الآية تنزل. مثلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إيش فلا جناح عليه أن يطوف به. أنا وأنت سنفهم من هذه الآية أن من طاف بين الصفا والمروة فإنه لم يفعل شيئا فيه إثم إذا نظرنا إلى ألفاظ الآية، لكن لو عرفنا كيف نزلت هذه الآية وسر نزولها ما قلنا هذا الكلام. السبب أن الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فتحرجوا أن يطوفوا بين صنمين، فبين الله أن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الكفر، وأنها مما وضعه الله وشرعه لعباده وليست مما جاء به أهل الجاهلية، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ولو كانت عليهما هذه الأصنام التي افتراها أهل الجاهلية. لاحظتم؟ الآن فهمنا. إذن الآية ليست في معرض بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، وإنما لإزالة الحرج الذي كان عند الصحابة لما أرادوا أن يطوفوا بينهما. إذن الصحابة شهدوا التنزيل، ومن شهد التنزيل ليس كمن نقل إليه ماذا حدث أثناء التنزيل، ولأنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، عرفوا أحوال الناس في ذلك الزمان، عاداتهم وتقاليدهم وأخبارهم وما كان في زمانهم يعرفونها. ولا شك أن من عاش زمانا وعرف أحواله هو أدرى بما يجري فيه ممن ينقل إليه. يعني مثلا قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الآن نحن لا ندري ما هذه الأشياء لأنها كانت أشياء موجودة في عهد الجاهلية وجاء الإسلام محاها وانتهت من ذاك الزمان ولله الحمد والمنة إلى اليوم. ولذلك تجد المفسرين إذا مروا بهذه الأشياء الأربعة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام يقولون هذه أمور أو هذه ذبائح أو هذه بهيمة الأنعام كان أهل الجاهلية يفعلون معها أفعالا لمناسبات معينة، إذا بلغ هذا البعير سن كذا أو طرق كذا من النوق فإنهم يسيبونه ولا، ونحن ما يهمنا ماذا كانوا يفعلون، يهمنا أن كل من حرم شيء مما أحل الله فإنه قد افترى على الله كذبا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. طيب، ولسلامتهم من البدع خذوا هذه يا إخوان، لا يوجد في الصحابة من نسبت إليه بدعة، وهذا لا شك يعطي للصحابة منزلة وقيمة ومزية ليست لغيرهم، لأنه متى تلوث الإنسان بشيء من البدع فإنه لابد أن يصيبه إشكال في الآيات التي تخالف تلك البدعة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوم طهرهم الله من البدع، ليبقى هذا القوم أو هذا الجيل نموذج لمن يأتي بعده. ولحسن أفهامه أوتي الصحابة يا إخواني دقة في الأفهام وغوص في العلوم، عباراتهم قليلة لكنها متينة، وتعليقاتهم في غاية النفاسة، ولذلك تجد لهم بعض التعليقات التي إذا عرفت سرها تعجبت من كمالها وجمالها وما فيها من المعنى الدقيق. مثلا يقول ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تدرون ماذا قال؟ قال: العلماء الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، يريد بذلك الرد على القدرية. وقد فصل ابن القيم وبين كيف ابن عباس اختار هذا المعنى، وبين هذا المعنى: يعلمون أن الله على كل شيء قدير. نعم.
وكانوا يفسرون بالقرآن وبالسنة وباللغة، ويروون عن أهل الكتاب، كما أنهم كانوا يجتهدون، واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم.
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثبت عنهم أنهم فسروا القرآن بالقرآن، وليس هذا محل البيان لأن الأمثلة في هذا كثيرة، ومن أراد أن يطلع عليها يجدها في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير المأثورة. كذلك كانوا يفسرون القرآن بالسنة، فكانوا يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير شيء من القرآن، ويفسرون القرآن باللغة لأنهم أهل اللغة، والقرآن نزل على هذه اللغة، فتفسيره باللغة ليس يعني بدعا من القول. أيضا كانوا يروون عن أهل الكتاب، يعني لكون أهل الكتاب دخلوا في الإسلام ونقلت كتب أهل الكتاب إلى المسلمين، صار الصحابة يسمعون شيئا منها، فصاروا يذكرون ما يروى لهم من كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن، ليس تفسيرا للقرآن، تبهوا لهذا، وإنما ينقلون تلك الأشياء التي أغفلها القرآن وتتشوف النفوس لمعرفتها. لاحظتم؟ النفس تتشوف لمعرفة القصة هنا وتفاصيل ماذا حدث. القرآن يأتي بموطن العبرة ويغفل ما وراء ذلك، فكانت النفوس، وهذا من طبيعتها، أنها تبحث عن ما أغفل ولم يذكر، ليس لأنه تفسير لشيء مما ذكر، ولكن لأنه تتميم وإرواء للفضول الموجود في النفوس، إرواء للفضول الموجود في النفوس. النفس فيها فضول، تحب أن تعرف. يعني مثلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ ما القصة التي حدثت في ذلك؟ ليست موجودة في القرآن بتفاصيلها، لكنها موجودة في كتب أهل الكتاب، فالصحابة ينقلون القصة، ولذلك هم يروونه للاعتضاد للاستئناس لا للاعتماد، يعني أو للاعتضاد لا للاعتماد، لا يعتمدون عليه في فهم ما أنزل، وإنما ينقلونه لأنه يكمل ما أهمل، يكمل ما أهمل، لأن القرآن لا يذكر شيئا من قصص الماضين إلا أن يكون محل عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما في القرآن شيء ذكر إلا وتحته عبرة، وعليه كما أهمل تجده غير محل عبرة، أو أن في القرآن من العبرة ما يغني عنه فيهمل، فالنفوس تشوف في معرفته، فكان الصحابة يتلقون ذلك من أهل الكتاب، لكن لا يفسرون القرآن بما تلقوه من أهل الكتاب. نعم. ثم أيضا كانوا يجتهدون في فهم الآيات، واضح أنهم كانوا يجتهدون في ذلك بدليل أنهم كانوا يختلفون، لو لم يكونوا يجتهدون لما اختلفوا، فالاختلاف دليل الاجتهاد، فكانوا يجتهدون في فهم كلام الله اتباعا لأمر الله، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر يحتاج إلى اجتهاد وتعقل ونظر. نعم.
ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل.
نعم. نقول في حكم تفسير الصحابة، طبعا نحن أعرضنا عن ذكر أمثلة عن الصحابة لأنها كثيرة ومبثوثة، بخلاف مثلا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. قال ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، يعني إذا أجمع الصحابة على تفسير آية بمعنى وجب قبول ذلك المعنى، ولا يجوز الحياد عنه، ولا يجوز رده، ولا يجوز حكاية الخلاف بعد إجماع الصحابة. فإجماع الصحابة حجة يجب قبوله ولا يجوز رده وتحرم مخالفته. وله حكم الرفع، يعني قول الصحابي يأخذ حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن للرأي فيه مجال، لأننا من حسن ظننا بالصحابة أنهم لا يمكن أن يتكلموا في الشيء الذي لا مجال للرأي فيه إلا أن يكونوا تلقوه ممن؟ يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل العلماء لكلامهم فيما ليس للرأي فيه مجال حكم المرفوع، يعني حكم الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كصريح أسباب النزول. أسباب النزول عندنا نوعان، أسباب النزول عندنا نوعان، نوع صريح وهو ما يصرح فيه بالسببية، مثل أن تذكر حادثة أو سؤال ثم يأتي معقبا بالنزول، يقال حدث كذا فنزل قول الله كذا، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قول الله كذا، هذا يسمى ماذا؟ صريح. طيب ما هو غير الصريح؟ غير الصريح أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، فهذا يحتمل أن يكون من النوع الأول، ويحتمل أن يكون اجتهادا من الصحابي في أن هذا الحكم يلحق بالآية، ويقال نزلت هذه الآية في كذا، مثلا قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال بعض الصحابة نزلت في إتيان المرأة من دبرها في قبلها مثلا، فهذا من إلحاق الحكم بالآية، يقال نزلت في كذا، ليس المقصود به أنه سبب لنزول الآية. ولهذا نحن نفرق، إذا كان من أسباب النزول الصريحة فإن قول الصحابي له حكم المرفوع، أما إذا لم يكن من أسباب النزول الصريحة فليس له حكم المرفوع، لأنه اجتهاد ورأي للصحابي، اجتهاد ورأي للصحابي، كما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا. بعض الصحابة يقول في بعض الآيات هذه الآية نزلت في القدرية، طيب القدرية أصلا ما جاءوا إلا بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش يقصد الصحابي؟ يقصد أن حكم هذه الآية يدخل فيه القدرية، أو أن القدرية من المعنيين بهذه الآية. أي نعم. قال: والإخبار عن الغيبيات أيضا مما ليس للرأي فيه مجال، الإخبار عن الغيبيات. فإذا أخبر الصحابي عن أمر مغيب فإننا نعلم أن الصحابي لم يقله من عند تلقاء نفسه، لأنهم أجل من أن يقولوا في أمر مغيب من عند أنفسهم، والله عز وجل قد حذر من ذلك أشد التحذير، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب إن لم يكن أعظمها، لأن الشرك فرع عنه. ما أشرك أحد إلا وقد قال على الله بغير علم. طيب، قال: إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي. إذا كان فيما يروى من الغيبيات شبهة الخبر الإسرائيلي فإن النفس لا تسكن إلى كون هذا قد تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار الإسرائيلية لها صفة يعني معروفة عند أهل العلم، إذا سمعوا شيئا منها قالوا هذا من أخبار بني إسرائيل، تجد فيها من التفاصيل والدقائق والأمور التاريخية شيء الكثير. فإذا كان فيه شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإننا في هذه الحالة لا نجعل له حكم الرفع لاحتمال أن يكون الصحابي تلقاه عن أهل الكتاب، لاحتمال أن يكون الصحابي تلقاه عن أهل الكتاب. نعم.
وإذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة كشهود الحادثة وشهرة الصحابي وصحة السند وموافقة السياق والمشهور من اللغة.
إذا اختلف الصحابة ماذا نفعل؟ وجدنا للصحابة ثلاثة أقوال في مسألة ما. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف الصحابة في الذي بيده عقدة النكاح على قوله، منهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، ومنهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قولان، ماذا نفعل؟ ولا يمكن الجمع بينهما، لابد إما أن نقول بهذا أو بهذا. فهنا يلزم الترجيح، فنرجح بالمرجحات المعروفة المعروفة في كتب أصول الفقه، ومن ذلك مثلا شهود الحادثة، الذي شهد الحادثة مقدم على من لم يشهد. وشهرة الصحابي إذا كان مشهورا مثلا بالتفسير أو بالرواية أو نحو ذلك، فإن قوله يكون له من الحظوة والقبول ما ليس لمن كان دون ذلك، والصحابة ليسوا شيئا واحدا كما سنبين. وصحة السند إذا كان القول هذا أصح إسنادا من ذاك فإن النفس تطمئن إليه أكثر. وأيضا موافقة السياق، إذا كان للصحابة قولان أحدهما يوافق السياق والآخر لا يوافقه فإن ما يوافق السياق أرجح. وكذلك موافقة المشهور من اللغة، إذا كان فسر الصحابي الآية بما يوافق المشهور من لغة العرب والآخر فسر الآية بما يوافق غير المشهور، فإن من وافق المشهور أولى. وأمثلة هذا لعلها تأتي إن شاء الله في قواعد التفسير بإذن الله. نعم.
رجاء من الإخوة أصحاب هذه السيارات تحريكها، رجاء من الإخوة تحريكها لأنها آذت جيران الجامع. سيارة فورشنر ألف واو ميم 4434 في الجهة الغربية، سيارة فورشنر ألف واو ميم 4434، والسيارة هوندا أكورد باء سين هاء 1996، هوندا أكورد باء سين هاء 1996. الرجاء من الإخوة تحريكا، الإخوة أصحاب هذه السيارات الرجاء تحريكا.
وأنا أنبه يا إخواني إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه، خصوصا جيران المسجد، فهم جزاهم الله خير يعني لما يعني قدموا شكوى أنه السيارات تؤذيهم، وما نرضى أن يكون هناك شيء في المسجد نذهب ونغلق على أبوابهم، هذا ما يصلح، أو على سياراتهم أو نضايقهم. نبحث حتى لو عن مكان بعيد، ولا توقف السيارة أمام بيت أحد من الجيران يتأذى بها أو يؤذى بها أي مسلم، حتى لو أوقفتها في مكان فأغلقت على أصحابك ما يصلح، قد يكون صاحبك مضطرا وقد يكون له حاجة، فإيانا وإياكم يا إخواني من هذا. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين في مثل هذه المواطن يتلو قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إيش؟ بهتانا وإثما مبينا. نحذر من الأذى يا إخوان، الأذى اسم عام يشمل كل ما يحصل به يعني الإيذاء للمسلمين، فلنحذر من ذلك. نعم.
ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها، وإذا لم ينصوا فقولان، وفصل آخرون فقالوا بالجواز إن لم يعارض القول المحدث أقوال السلف.
إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة واستمر هذا الخلاف وبقي يعني كما يقولون استقر الخلاف فيه على هذه الأقوال، ثم جاء من بعدهم، فإن لمن بعدهم أن يتخيروا من أقوالهم بالمرجحات، لكن لا يجوز أن يخرجوا عن هذه الأقوال. فإن قلت لما لا يجوز الخروج عن هذه الأقوال، نقول لأنك إذا قلت إن الحق في غير هذه الأقوال الثلاثة، فمعنى ذلك أن الصحابة ضلوا عن الحق في زمانهم كله وعرفته أنت، ويلزم من هذا خلو العصر من قائم لله بالحجة، ولا يمكن أن يخلو عصر من قائم لله بالحجة. إذن إذا اختلفوا فاختلافهم إجماع منهم على عدم القول بغير هذه الأقوال، ننتبه يا إخواني بها. طيب، قال العلماء: هذا إذا نصوا على فساد ما عداها، فهذا محل إجماع. إذا نصوا على فساد ما عداها فهذا محل إجماع، يعني أجمع الناس على أن الصحابة إذا اختلفوا في المسألة على قولين أو أكثر، فإن نصوا على فساد ما عدا ذلك حرم الزيادة على أقواله أو الخروج على أقواله بالإجماع. فإن لم ينصوا على فساد ما عداها فقولان، الجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وبعض العلماء قال يجوز، وآخرون من أهل العلم فصلوا فقالوا إذا كان القول الثالث لا يعود على أقوالهم بالإبطال جاز إحداثه، أما إن عاد على أقوالهم بالإبطال قال لا، هذه الأقوال غير صحيحة والصحيح هو كذا، فإنه لا يجوز. إذن نعيد مرة أخرى للمسألة دقيقة: إذا اختلف الصحابة على أقوال فإن نصوا على فساد ما عداها فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز إحداث قول زائد، انعقد الإجماع على ذلك. أما إن لم ينصوا على فساد ما عدا أقوالهم فالجمهور على عدم جواز إحداث قول زائد، وبعض العلماء يجيز إحداث قول زائد، وفصل آخرون من أهل العلم فقالوا يجوز إحداث قول زائد إذا لم يكن في القول الزائد
إبطال لأقوالهم، إذا لم يكن في القول الزائد إبطال لأقوالهم. فإذا لم يبطل القول الزائد أقوالهم بأن كان مؤلفا من أقوالهم أو تعرض لأمر لم يتعرضوا له، فإن هذا يقولون جائز. ولذلك سيأتي الآن يعني استدراكهم في هذه المسألة. نعم.
وليعلم أن الاستدلال بالآية على أمر لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز وواقع وليس داخلا في المسألة السابقة.
هنا مسألة قد تلتبس عليكم يا إخواني، وهو لو أن إنسانا استدل بالآية على حكم من الأحكام لم يستدل الصحابة بهذه الآية على ذلك الحكم، فهذه ليست داخلة، لأن عملية الاستدلال باقية في القرآن، قد يحتاجها الصحابة فيقولون بها وقد يغفلونها لأنهم عرفوا الحق من غيرها. يعني مثلا وجوب صلاة الجماعة، قد يكون الصحابة استدلوا بآيتين من القرآن على وجوب صلاة الجماعة، وأنا اجتهدت في هذه المسألة مثلا واستخرجت 10 آيات تدل على وجوب صلاة الجماعة من القرآن، في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن الصحابة ما قالوا للناس أنه نحن ما تركنا آية تدل على شيء إلا بينا أنها تدل عليه، وإنما كل ما يحتاج إليه قد بان من أقوالهم، فما زاد من الأدلة الناس يكتشفونه أو يأتون به أو لا يأتون به، هذا أمر من عنده. من أمثلة ذلك مثلا الشافعي رحمه الله لما سئل عن حجية الإجماع ما كان عنده شيء في ذلك من القرآن، فأخذ يقرأ القرآن من أوله إلى آخر يبحث عما يستدل به على حجية الإجماع، فوجد قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال فهذه تدل على حجية الإجماع، أن من اتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه وقاموا عليه، فهذا الضال يستحق العذاب، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال فعرف بذلك حجية الإجماع ووجوب قبوله وحرمة رده ومخالفته. كون الصحابة ما استدلوا بهذه الآية على الإجماع لا يضر، لأنه متقرر عند الصحابة أن الإجماع حجة، سواء استدلوا على ذلك من القرآن أو من السنة أو من أدلة أخرى عندهم ما يهم. طيب، أيضا الاستنباط من الآية، أنا جئت في القرن 15 واستنبطت من الآية شيئا لم يستنبطه ابن عباس، لا مانع من ذلك، لأن الاستنباط ليس هو بيان معنى الآية، الاستنباط ليس هو بيان معنى الآية، فأنا ممكن أستنبط من الآية 10 فوائد ولا يذكر عن الصحابة أنهم استنبطوا منها إلا فائدة أو فائدتين أو شيء من هذا القبيل، ما يضر. ولذلك نجد العلماء أو نجد المفسرين يذكرون الآية ويذكرون فيها فوائد كثيرة جدا، لا ينسبون هذه الفوائد إلى صحابي ولا إلى أحد من المتقدمين، لا بأس بذلك. وقد ذكر الإسنوي رحمه الله أن الإجماع منعقد على جواز الاستنباط من الآية ممن صح استنباطه، كل من يصح استنباطه يجوز أن يستنبط من الآية ما دام هذا الاستنباط قد راعى القواعد المعروفة عند أهل العلم. واضح المسألة؟ وكذلك يا إخواني أيضا لو تكلمنا نحن في الآية بما لم يتكلم فيه الصحابة، يعني هذا المقطع من الآية ما ذكر عن الصحابة فيه شيء، فتكلمنا نحن فيه حسب القواعد المعروفة جاز ذلك ولا إشكال فيه. نعم.
والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل.
الصحابة يتفاوتون في الفضل، ليسوا على منزلة واحدة، منزلة أبي بكر ليست كمنزلة مسلمة الفتح مثلا، قد قال الله عز وجل ذلك، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إيش، وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة كلهم أصحاب فضل، لكنهم في هذه المنزلة أيضا متفاوتون. فأصحاب بدر وأصحاب بيعة الشجرة ليسوا كسائر الصحابة، والعشرة ليسوا كبقية الصحابة، وأبو بكر وعمر ليسوا كبقية العشرة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليسوا أيضا كبقية العشرة. فالصحابة متفاوتون في الفضل بلا شك، أيضا هم متفاوتون في العلم والفهم. ولذلك نحن لا نسوي بين ابن عباس وأبي هريرة، فأبو هريرة واسع العلم، روايته للحديث كثيرة جدا، بل لم يفقه أحد من الصحابة، لكن ليست قدرته في الفهم كقدرة ابن عباس على جلالة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهما لا يستويان عندنا، إذا جاء قول في التفسير عن ابن عباس وقول في التفسير عن أبي هريرة، ما هو الأقرب إلى النفوس في صحة هذا الأمر؟ ابن عباس. ليس هضما من حق أبي هريرة، ولكن هذه منازل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه الدعوة ظهرت بركتها على هذا الحبر الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ومنهم مكثرون كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومنهم متوسطون كالشيخين وعثمان وزيد وأبي موسى وابن الزبير، ومنهم مقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا.
منهم مكثرون، لا أقصد مكثرون في الرواية، لأن ما ذكرنا أبا هريرة، وإنما نقصد في التفسير. والمكثر له مزية كما سنبين. فابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي مكثرون في التفسير، ولذلك تجد أن التفسير يدور على هؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله. ومنهم متوسطون كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، ولا زيد بن حارثة، ابن ثابت، لأن ابن حارثة توفي في مؤتة، استشهد في مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما له مرويات في التفسير أصلا. فإذا قيل زيد فالمقصود به زيد بن ثابت، ولأنه كان من كتاب الوحي، بل هو الذي اعتمد عليه أبو بكر وعثمان في كتابة المصحف. وأبي موسى الأشعري الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأنس لقراءته ويقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وابن الزبير والمقصود به عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضاهم جميعا. ومنهم مقلون في التفسير، هؤلاء المقلون قد يكونون مكثرين من الفتوى أو من الرواية، لكن في التفسير مروياتهم قليلة، كابن عمر وجابر وابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قد يكون لهذا سبب، وهو أن بعضهم كان يتحرج من القول في التفسير، فهو مقل منه لشدة الورع كما سنبين إن شاء الله. ثم قال:
ولا صلة لهذا بمروياتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني أن هذا ما له ارتباط بمروياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القول في التفسير شيء والمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر.
والعلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح.
نعم، العلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح. لماذا ذكرنا هذه القضية؟ لأن من أكثر في التفسير كان له من القدرة والملكة والتمكن ما ليس لغيره. وهذا معروف يا إخواني، أن من اشتغل بشيء وصار هجيراه وديدنه، صار الناس يفيدون إليه، يجتمع عنده من أفراد المسائل ودقائق العلم بذلك الفن ما لا يكون عند غيره، ولذلك يكون أدعى لترجيح قوله على قول غيره عند الاختلاف. واضح هذا؟ يعني مثلا الآن لو عندنا عالمان، أحدهم فقيهان، أحدهما مهتم بباب المعاملات اهتماما شديدا، ويستفتى فيها ويكتب فيها البحوث ويجمع فيها الكتب، ويقرأ الناس عليه في الدورات المكثفة. كل ما قرأوا يقرأون كتاب البيع والإجارة والشفعة والعارية وغيرها من أبواب المعاملات المالية. والآخر فقيه، يعني مستوعب بالفقه لكنه ليس متخصصا في هذا الباب. فالأول مكثر في باب المعاملات، إذا وقعت لك مسألة في المعاملات تسأل الفقيه العام ولا هذا الفقيه الذي في باب المعاملات؟ لأن هذا دائما ديدنه أن يقرأ ويسأل ويسأل ويستفتي ويستفتى ويجمع ويبحث ويكتب ويؤلف في هذا الباب، فتكون عنده من الملكة والتمكن ما ليس عند نظيره. نعم.
وأجلهم قدرا فيه ابن عباس لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولملازمته له ولكبار أصحابه، ولملازمته له ولكبار أصحابه ولتأخر وفاته وكثرة الآخذين عنه.
أجل الصحابة قدرا في التفسير كما هو قول يعني العلماء في هذا الباب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. لماذا؟ أولا لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تظهر بركته على ابن عباس، ولذلك سمي أو لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. ولذلك مرة في عرفة خطب خطبة فسر فيها سورة البقرة، قالوا لو سمعها الفرس والروم والترك والديلم لأسلموا من جمال ما كان عليه من حسن التفسير والتمكن من القرآن. وأيضا لملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان يلازمه بحكم أنه كان ابن عمه، وبحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زوج خالته ميمونة، فكان يدخل عليه في بيته في يوم ميمونة ويبيت عنده، قال بيت عند خالتي ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوسادة وأنا في طولها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني ينام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الذي يبيت فيه. وهذا يعطيه من الأفضلية ما لا يعطي غيره في هذا الباب. ولملازمته لكبار الصحابة خصوصا عمر، فقد لازمه ابن عباس ملازمة شديدة، وأيضا علي لازمه ابن عباس ملازمة شديدة، وأخذ كثيرا من تفسير القرآن عن علي بن أبي طالب ابن عمه. وتعرفون قصصه مع عمر، يكون عمر كان يتوسم فيه ملامح النبوغ، وكان يقربه ويدنيه ويدخله مع كبار الصحابة، حتى إنهم يعني استنكروا ذلك، قالوا إن لنا أبناء مثله فلماذا لا يدخلهم معنا؟ فأراد عمر أن يؤدبهم وأن يعلمهم لماذا يدخل هذا الفتى من بين فتيانه. فلما اجتمعوا ذات يوم قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا أمر الله نبيه إذا فتح عليه وجاءه نصر الله دخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. طيب هذا المعنى الذي جاءوا به هل هو يعني هذا معنى يفهمه كل من قرأ السورة؟ ما يتميز به الناس ولا يسأل عن مثله عمر. السؤال ينبغي أن يكون عن شيء عن شيء دقيق. فقال ما تقول فيها يا ابن عباس أو يا ابن عم رسول الله؟ قال هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إذا فتح الله عليك وجاءك نصر الله دخل الناس في دين الله فاستعد للموت بكثرة الاستغفار والتسبيح. قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. يعني هذا هو الفهم. فعند ذلك عرف الصحابة مقدار ما أوتي ابن عباس من العلم. نعم. وأيضا لتأخر وفاته، فقد توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام 68 كذا، أي عام 68 صوروا، يعني بعد وفاة آخر واحد من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ب28 سنة. هذه 28 سنة يا إخواني كانت إيش؟ سبب لارتباطه بالناس وتلقي الناس عنه وتفرغه للتعليم، وما حل في مكان إلا اجتمع عليه أهل ذلك المكان فصدروا عن علم كثير. كان يقال للناس في مجلس ابن عباس: من أراد علم القرآن فليأتي، فيدخل الناس فيغرفون من بحره حتى ينتهون ثم يقومون، فينادى في الناس: من أراد السنة فليدخل، فيدخل الناس فيغرفون من بحره ثم يخرجون، فيقال: من أراد أشعار العرب وأيامها فليدخل، فيدخل الناس. كل ناس يدخلون متخصصين، هؤلاء في التفسير، وهؤلاء في السنة، وهؤلاء في الحلال والحرام، وهؤلاء في الشعر وأيام العرب. وتعرفون قصته مع نافع الأزرق. نافع هذا كان يجادل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويرى أن ابن عباس يعني يتزيد في التفسير، فجاء إليه مرة وقد أحضر مسائل، فسأل ابن عباس وأراد أن يتبين من أين يأتي ابن عباس بهذه الأقوال، فكان يقول له يعني مثلا شواظ، ما هو الشواظ؟ فيقول ابن عباس: الشواظ في لغة قومك هو كذا وكذا. يقول: هل تعرف العرب هذا من كلامها؟ فما ترك ابن عباس كلمة قالها يفسر بها شيئا من كلام الله إلا أتى لها بشاهد أو اثنين من كلام العرب، من شعر العرب. وهذا من سعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولكثرة الآخذين عنه الذين تلقوا عن ابن عباس العلم كثر جدا. يكفيكم أن مجاهد يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنه. هذا واحد من التلاميذ، يعني فسر له ابن عباس القرآن 3 مرات. طيب.
وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، وإن كانت من التضاد نظر في الأسانيد ثم التواريخ ثم المرجحات.
لما كان ابن عباس إماما في التفسير كثر المنسوب إليه. سر كثرة المنسوب إليه إن أي إنسان يريد أن يروج قوله ينسبه إلى ابن عباس حتى الناس يتناقلون ذلك القول، وهذا أيضا يا إخواني يفعله حتى يفعل حتى مع العلماء الذين جاءوا من بعد. لن تستغربوا إذا أمد الله في أعمالكم أن تجدوا كتبا منسوبة للشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن باز. يأتي إنسان ويكتب كتاب في التجويد: تجويد القرآن، أو إيقاظ الوسنان في أحكام تجويد القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طبعا أنا اللي جئت بعد 30 أو 40 سنة لما أرى كتاب في التجويد للشيخ بن باز مباشرة إيش؟ سأقتنيه، لأنه للشيخ بن باز. واضح؟ لو ألفته باسمي ما أحد اشتراه، لكن إذا ألفته باسم الشيخ بن باز سيشتريه ناس كثير. من الذي سيكتشف أنه كتاب منسوب للشيخ وليس من تأليفه؟ قليل. هذا ميسور إن شاء الله، ما في مشكلة، خل نخسر ثلث المشترين نكسب ثلثين، لأن كتاب للشيخ بن باز سيقتنع، علما بأن الشيخ بن باز لا يعرف له كتاب في تجويد القرآن، لكن سيأتي زمان يفعل فيه ذلك. وهكذا ابن عباس وغيره من العلماء تنسب لهم الأقوال لتروج على الناس. نعم. وإذا اختلفت أقواله، أقوال ابن عباس، فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، يعني لا ندقق. يعني إذا قيل أن ابن عباس قال: وقضى ربك، أي حكم، وفي رواية قال: قضى بمعنى وصى، ما ندقق، يعني قضى بمعنى حكم أو وصى متقاربا. أما إن كانت من قبيل التضاد فإننا ننظر إلى الأسند ونتأكد منها ما هو الذي يثبت ابن عباس وما هو الذي لا يثبت. وأعطيكم على هذا مثالا في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، روي عن ابن عباس في هذا في معنى الكرسي قولان: الأول أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهذا روي عنه بأسانيد متعددة وثبتت هذه الأسانيد. وروي عن عباس أن الكرسي هنا بمعنى العلم، بمعنى إيش؟ العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه السماوات والأرض. إذن عندنا قولان، القولان متفقان أو يعني من باب اختلاف التنوع ولا من باب اختلاف التضاد؟ تضاد. هذا يقول كرسي شيء معلوم محسوس، والثاني يقول علم. هنا لزم التثبت. بحثنا في الأسانيد وجدنا أن الروايات التي تقول إن الكرسي بمعنى موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى ثابتة بأسانيد صحيحة، وأن الرواية الواردة بأنها بمعنى العلم أنها ضعيفة لا تثبت. هنا كم نقول لابن عباس في الآية من قول؟ قول واحد، لأن يعني القول الثاني ضعيف فلا ينسب إليه، ما دام ضعيفا إسناده ضعيف شديد الضعف لا ينسب إليه أصلا، خصوصا وأنه مضاد للقول الذي ثبت بإسناد صحيح. ومما يؤكد هذا المعنى، فإن السورة فإن الآية آية الكرسي قد تحدثت عن العلم بأوسع من هذا الذي نفسر به الكرسي بأنه العلم. ماذا قال الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه أبلغ في إثبات العلم لله من أن تقول إن كرسيه إن علمه وسع السماوات والأرض. إذا قلت وسع علمه السماوات والأرض قللت من علم الله ولا أكثرت؟ قللت. يعني عندما أقول فلان يحفظ هذا الكتاب، أو أقول فلان يحفظ كل الكتب، يعني ها فرق كبير جدا. أو أقول مثلا فلان كل ما اقتنى من كتب فهو يحفظه، أو أقول هو يحفظ هذين الكتابين، فرق كبير جدا. فجاء الحديث عن العلم فلماذا يكرر؟ وجاء الحديث عن العلم علم الله عز وجل بأبلغ ما يكون مما يناسب علم الله، فكيف يقال بعد ذلك وسع علمه السماوات والأرض؟ ها؟ لا يصح هذا. إذن الكرسي شيء آخر غير العلم. نعم. ثم ينظر بعد الأسانيد في التواريخ، إذا عرف تاريخ قول وتاريخ القول الذي بعده أو تاريخ القول الآخر وأنه بعده، فإننا نأخذ بالمتأخر كما يقال في المرجحات المعروفة في باب الأصول. ثم أيضا إذا لم نعرف التواريخ انتقلنا إلى بقية المرجحة. نعم.
وأهم الطرق عن علي ثلاثة.
نحن هنا يا إخواني ذكرنا الطرق من أجل تعرفون أمرا مهما، وهو أن كثيرا من الأسانيد الموجودة في كتب التفسير تدور على أسانيد مشهورة، فإذا ضبطت هذه الأسانيد حفظت كثيرا من أسانيد التفسير. يعني هذه الأسانيد التي بين أيدينا لو حفظتها وعرفت يعني مقدارها من الصحة والضعف، فأنت بذلك تضمن أنك حفظت يمكن نصف أسانيد التفسير، يبقى عليك النصف الثاني، مع أنك تجد في الطبري قرابة 40,000 رواية غالبها تدور على هذه الأسانيد التي سنذكرها لكم. ولأجل هذا ذكرناها، لأن غالب هذه الأسانيد هي عبارة عن أسانيد لنسخ من التفسير، فالطبري رحمه الله يذكر الإسناد كل ما ذكر آية ذكر الإسناد عادة، وإلا هو في الحقيقة إيش؟ إسناد واحد لتفسير آيات كثيرة كما سنبين بعد قليل. وعلى كل سنحن سنذكر الآن هذه الأسانيد ويعني نتلوها تلاوة، نعلق تعليقات يسير عليه. نعم.
طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسن عن أبيه، وهي من أصح الأسانيد.
وعليه فإذا جاءك هذا الطريق في التفسير عن علي تجزم بأنه إيش؟ صحيح. نعم.
وطريق هشام بن عروة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني
عن عبيدة.
نعم. عن عبيدة السلماني عنه، وهذه يخرج منها البخاري،
وهذه أيضا طريق صحيحة ويروى عن علي منها كثيرا. نعم.
وطريق ابن أبي الحسين عن الطفيل عنه، وهي صحيحة أيضا.
هذه ثلاث طرق مشهورة جدا عن علي، وهناك طرق أخرى دون ذلك في الشهرة وتختلف درجاتها، فيها ما هو صحيح فيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف شديد الضعف، فينتبه الإنسان لها. نعم.
وأهم الطرق عن ابن عباس تسعة، طريق أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي، عن علي بن أبي طلحة الوالبي عنه، وقد اعتمدها البخاري فيما يعلقه في تراجم الأبواب، وهي من أجود الطرق.
هذا الطريق أو هذه الطريق، يعني كلمة الطريق يصح فيها التذكير والتأنيث، فيقال هذه الطريق وهذا الطريق اختلف الناس فيه، لأن علي بن أبي طلحة ليس من تلاميذ ابن عباس، لم يلقى ابن عباس. طيب كيف إذن فيه انقطاع؟ يقال لا، هي رواية لنسخة رواها علي بن أبي طلحة، ورواية النسخة سنتحدث عنها بعد قليل، ولذلك يجودها العلماء ويثقون بما فيها، ومن العلماء من يضعفها للانقطاع الذي بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. لكن الصحيح والله أعلم أنها طريق جيدة، ولذلك البخاري رحمه الله يعلق في بداية الأبواب وخصوصا في كتاب التفسير في صحيح البخاري، كل ما جاء إلى آية أو سورة ذكر جملة من الكلمات الغريبة ينقلها من تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مما يدل على أنه كان يعتمدها ولذلك وضعها في الصحيح. وقال فيها الإمام أحمد لعلي بن أبي طلحة أو للوالبي نسخة عن ابن عباس بمصر لو رحل إليها إنسان ما كان كثيرا. وجاء أحد المعاصرين وهو محمد فؤاد عبد الباقي وجمع مفردات هذه الطريق وأخرجها في كتاب سماه أظن تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أو نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، جمعها غالبها في صحيح البخاري أو إن لم يكن كلها في صحيح البخاري. طيب.
طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عنه، وهي نسخة يحتج بها.
نعم، هذه كتبها سعيد بن جبير لما طلب منه عبد الملك بن مروان أن يكتب له شيئا في التفسير، فكتب له هذه فأخذها الوليد بن عبد الملك ووضعت في الديوان، ثم أخذها عطاء بن دينار فرواها ونقلها الناس عنه، فهي نسخة، يعني لم يروها عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، وإنما أخذها من الديوان لأنها مكتوبة، ثم صار يحدث بها. نعم.
طريق شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عنه، وهي طريق صحيحة.
ولابن أبي نجيح الآن تفسير قد خرج عن مجاهد في مجلد. نعم.
طريق جويبر بن سعيد وأبي روض ومقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عنه، وفيها كلام،
يعني اختلف في هذا الطريق، في هذه الطريق هل هي جيدة أو مقبولة أو مردودة. نعم.
طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة.
هذه أيضا نسخة، بمعنى أنها كانت مثل كتاب مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من كتابة عكرمة، فالناس يروونها على أنها نسخة. نعم.
وطريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عطية عن أبيه عطية بن سعد العوفي عنه، وهو مسلسل بالضعفاء، وقد يتساهل فيه لأن حديثهم عن كتاب، وقد أخرج منها الطبري كثيرا.
هذا يدلنا يا إخواني على أن الأئمة في التفسير كانوا إذا علموا أن التفسير نسخة أو كتاب يتساهلون في الإسناد، لأن العادة أن من يكتب يوثق، بخلاف من يروي مشافهة فإنه يعتمد على ضبطه وتلقيه وحفظه وما إلى ذلك، بخلاف من يروي كتابا. يعني الآن لو أن إنسانا روى من هذا الكتاب عن مؤلفه، الرواية صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة ولا لا؟ لأن الذي كتب هذا الكتاب قد حرره وضبطه ونحن ننقله عنه خصوصا بعد الطباعة، فنقول قال فلان ابن فلان ها كذا وكذا، فيقال أنت ضعيف إذن هذا الكلام غير صحيح. نقول لا، هذا الكتاب مأخوذ من نسخة، ولذلك لا يتشدد فيه كما يتشدد في المروي ها بالمشافهة. نعم.
طريق السدي عن أبي مالك غزوان الغفاري عنه، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم. طريق الكلبي عن أبي صالح باذان مولى مهانئ عنه، وهي من أوهى الطرق عن ابن عباس، وقد أخرج منها ابن المنذر وسعيد بن منصور والثعلبي وغيرهم. طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن نافع الأزرق، ولا تثبت كنسخة، وأصل المحاورة بين ابن عباس ونافع لها أصل.
لا، والمحاورة أحسن، والمحاورة بين ابن عباس ونافع لها أصل. نعم.
وأهم الطرق عن أبي، طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة أخرج منها الطبري وابن أبي حاتم. وأهم الطرق عن ابن مسعود، طريق السدي عن مرة الهمداني عنه، وقد خرج منها الطبري والحاكم وغيرهما. وغالب هذه الأسانيد نسخ، والنسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد عن أحد أئمة التفسير.
يقول غالب هذه الأسانيد نسخ، يعني عبارة عن كتب كتبها من نقلت عنهم، أو من يعني أرادوا أن يكتبوا هم بأنفسهم في التفسير ثم رويت هذه النسخ عنهم. والنسخة كما يقول مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد، ولذلك يأتي العلماء كالطبري وابن أبي حاتم فيقطعون هذه النسخة في الآيات ويعيدون الإسناد في كل مرة، يقول حدثنا فلان قال فلان قال فلان عن فلان عن فلان في قول الله عز وجل كذا، بينما هي في النسخة إيش بإسناد واحد، ثم التفسير مسرود فيها سردا. فأنت لو جمعت مثلا ما رواه يعني ما روي بأحد هذه الطرق في تفسير الطبري تجد مثلا روى 300 مرة أو 400 مرة، هذه نسخة لو جمعتها وجردتها من الأسانيد وجدتها نسخة مكتملة من أول القرآن إلى آخره في آيات متفرقة. نعم.
والعلماء يسامحون فيها أكثر من المرويات بالمشافهة لأن الخطأ فيها قليل، ولذا تقدم عليها عند التعارض.
يسامح العلماء في النسخ أكثر من المرويات بالمشافهة لما أسلفنا، ولذلك إذا تعارضت روايتان عن مفسر إحداهما بالمشافهة والثانية من نسخة قدمت الرواية التي من نسخة لأنها أضبط. نعم.
وغالب هذه النسخ مفقود أو في حكمه، ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر.
غالب هذه النسخ ليس موجودا بين أيدينا، لكن كيف نعرفه؟ نعرفه إما بأن ينص عليها، مثل نسخة علي بن أبي طلحة قال الإمام أحمد بمصر أو عن علي بن للوالبي بمصر نسخة في التفسير لو رحل إليها إنسان ما كان كثيرا. فعرفنا من كلام الإمام أحمد أنها نسخة بالنص عليها، ويعرف أيضا باستقراء الأسانيد التي تتكرر. إذا وجدنا 300 رواية بالتفسير بنفس الإسناد عن علي بن أبي طالب أو ابن عباس، عرفنا من ذلك أنها نسخة. وأيضا عندما يترجم للإمام نجد أحيانا في ترجمته أنه قد كتبت عنه نسخة أو له نسخة في التفسير، فيعرف بذلك أصل هذه النسخة. نعم.
وأما الطريق الرابعة فهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسيرهم الأئمة.
بعدما بينا تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ننتقل بعد ذلك إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهي الطريق الرابعة من طرق التفسير. لماذا نحتكم إلى أقوال التابعين؟ قال: لأنهم تلقوا التفسير عن أعلم الناس بالتفسير وهم أصحاب رسول الله، وهذا يجعل لمدرستهم مزية ليست لغيرهم، وأيضا لكونهم في القرون المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكونهم أدركوا عصر الاحتجاج باللغة، لأن اللغة في عهدهم لم يفشوا فيها الفساد. نعم، بدأت بدايات الفساد بدخول الأعاجم مع العرب، لكن لم يفشوا ذلك، بل جزء من عهد التابعين كان من عصور الاحتجاج باللغة. فالتابعون المتقدمون طبقاتهم الأولى كانوا من أدرك ذلك، وهم ممن يحتج بكلامهم. ولقلة البدع في عهده، لاحظوا في عهد الصحابة قلنا إيش؟ لخلوه من البدع، أما في عهد التابعين فكانت البدع قليلة. نعم، كانت موجودة، بدعة الخوارج، بدعة الرفض، بدعة القدر بدأت في ذلك الزمان، لكن بقية البدع التي فشت في الأمة واستفحلت وتمكنت لم تكن موجودة في عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد احتج بتفسيرهم الأئمة. فنحن إذا نظرنا إلى الطبري بن أبي حاتم، بن ماجة، عبد الرزاق بن مردوي، سعيد بن منصور، الفريابي وغيرهم من أئمة أهل العلم وأئمة الحديث، نجدهم ينقلون التفسير عمن؟ عن التابعين، مما يدل على أن لقولهم اعتبارا ولتفسيرهم مكانا. نعم.
وقد كان التابعون 3 مدارس: مدرسة بمكة، ومدرسة بالمدينة، ومدرسة بالعراق.
هذه مدارس التابعين، يعني بعدما تفرق الصحابة في الأمصار للجهاد في سبيل الله وتعليم الناس، تكونت هذه المدارس، بمعنى أن الصحابي كان يجلس فيلتف حوله الطلاب، فيتفرغ هذا الصحابي لتعليم الناس وفتياهم، فتتكون معالم مدرسة لها مزايا وخصوصيات، تجد أنها تختلف عن المدرسة الأخرى باختلاف إمامها وشيخها. فأنت مثلا تجد مثلا مدرسة ابن عباس تختلف عن مدرسة ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود تميل إلى الزهد والرقائق والمواعظ وإيثار يعني ذكر الأشياء التي فيها الترغيب والترهيب وما يتصل بذلك، يعني مدرسة فيها ورع شديد. مدرسة ابن عباس ليست كذلك، مدرسة فيها جرأة وفيها فقه وفيها يعني الفتية في المستجدات والنظر فيها، فتجد عندهم من يعني الكلام في مثل هذه المسائل ما ليس عند الأولين. مدرسة المدينة مثلا تجد أنها تميزت بالتمكن في علم الفرائض وفي علم القراءة وضبطها، وهذا موجود فيه من اليوم كما سنبين. مدرسة مكة التي مدرسة ابن عباس تميزت بالعلم بالتفسير أكثر من غيره. مدرسة ابن مسعود تميزت بالرأي، من هنا نشأ الرأي في بلاد العراق. كيف نشأت هذه الأشياء وبدأت في الأمة؟ تجد أن البدايات كانت من هذه المدارس التي ابتدأ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم.
فأما مدرسة مكة وإمامها ابن عباس ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح، وأهلها أعلم الناس بالتفسير،
يعني تميزوا بالعلم بالتفسير، ولذلك نجد مقالاتهم ومروياتهم في التفسير أكثر من غيرهم. نعم.
وأما مدرسة المدينة فإمامها أبي بن كعب ويشاركه زيد وأبو سعيد،
زيد بن حارث، زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري.
ومن تلاميذها أبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق، وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيهم إلى اليوم.
مدرسة المدينة تميزت بماذا؟ بالعلم بالمغازي وأيضا العلم بالقراءات والعلم بالفرائض، لأن أئمة هذه المدرسة كانوا يعنون بهذه الأشياء، ولذلك أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، يليهم أهل الشام. ويتجد أكثر مرويات المغازي وأحكام الجهاد عند أهل الشام لأنهم كانوا أهل ثغور، ثم أهل العراق. وقد عنوا بالقراءات وبقيت فيه من اليوم. اليوم من أكثر المدارس التي تجد فيها القراء والقراءات تجدها في المدينة، وهذا موجود فيهم من أول يعني من قديم الزمان. نعم.
وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرأي.
لاحظوا يا إخواني أننا لو أردنا نتحدث عن كل إمام ونبين سيرته وما يتميز به وبعض يعني فضائله وما قيل فيه لأخذ منا ذلك وقتا طويلا، ونحن كما يقال في دورة، وهذه الدورة مكثفة، أي نعم، فيقتضي ذلك أن نتجاوز عن كثير مما لا نحتاج إلى يعني بيانه في هذه الدورة. نعم.
وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، كما كانوا يجتهدون ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة.
كان التابعون يفسرون القرآن بالقرآن، ولهم في ذلك مرويات كثيرة. ولو نظرنا إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو من طبقة التابعين أو تابعيهم، كان مشهورا ب يعني التفسير القرآن بالقرآن، له مرويات في ذلك عند الطبري كثيرة. وأيضا يفسرون القرآن بالسنة ويفسرون القرآن بأقوال الصحابة، هذا طريق جديد عند التابعين ليس موجودا عند الصحابة. كما كانوا يجتهدون هم بأنفسهم ويروون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة بسبب كثرة الارتباط بأهل الكتاب وفشو الإسلام في أهل الكتاب، فجاء أهل الكتاب بكتبهم وصار الناس يتداولونها وينقلونها وينقلون ما فيها من القصص والأخبار، ففشى رواية الإسرائيليات في التابعين أكثر من فشوها في الصحابة. نعم.
ويجب قبول ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم، وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع، بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن.
إذا أجمع التابعون على تفسير آية وجب قبول إجماعه وحرم رده، وإذا اختلفوا فالمرجع إلى إيش؟ إلى الترجيح بين أقوالهم. وهل يجوز يعني إحداث قول زائد؟ فيه التفصيل السابق الذي ذكرناه في أقوال الصحابة في جواز إحداث قول زائد على ما قاله المتقدمون. وأما كلامهم في المغيبات وأسباب النزول فليس له حكم مرفوع كما قلنا في الصحابة. الصحابة نعم، لأننا نعرف أنهم لا يمكن أن يأخذوه أو يتلقوه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما التابعون فلا، فقد يكون تلقوه منهم قد يكون تلقوه من غيره، بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن. نعم.
وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل عليه السلام أبي اليهود، وقد فشت أخبارهم لإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنهم.
ما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، وسنبين إن شاء الله حكم الإسرائيليات. لكن ما هي الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم أيضا، يعني ما نقل عن كتب الأمم المتقدمة كله غلب عليه اسم الإسرائيليات من باب التغليب، مثل ما يقال العمرين والأبوين والقمرين بالشمس والقمر والأبوين بالأم والأب تغليبا، وإلا فإن فيها ما ليس عن بني إسرائيل إنما هو عن أمم أخرى. لكن لما كان كثير مما يروى عنهم وعن كتبهم غلبوها عليهم فصارت الإسرائيليات. طيب، وغالب هذه الإسرائيليات مأخوذة من التوراة وشروحها. طيب لماذا لم نقم بالإنجيل؟ لأن الإنجيل يا إخواني أكثره مواعظ ووصايا، بخلاف التوراة ففيها أحكام وفيها أخبار وفيها علوم كثيرة جدا، ولذلك الإنجيل يعتبر متمما للتوراة، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل عليه الصلاة والسلام، لأنه أبو اليهود. فيعقوب عليه السلام يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله، ولذلك ما ينسب اليهود إلى إسرائيل ما ينسب اليهود إلى يعقوب، وإنما ينسبون إلى إسرائيل، يقال يا بني يعقوب ولا إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل بمعنى عبد الله، فكأنه يقول يا بني عبد الله اعبدوا الله، ولا يأتي اسم يعقوب إلا عندما يراد به اسم النبي مجردا عن قومه عن ذريته، أو يراد به ذكر أن هذا النبي سيكون له عقب. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ما قال إسرائيل، من وراء إسحاق يعقوب الذي سيكون له عقب كثير جدا بقي إلى اليوم، يكفيكم من أولاده 12 كل واحد خرجت منه قبيلة وعلى عدتها أسباط بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما على عدة أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نسبة لنبي الله إسرائيل أبي اليهود. ثم قال وقد فشت أخبارهم، كثرت وانتشرت أخبارهم لإسلام علمائهم، أسلم من علمائهم عدد، فنقلوا ما كان عندهم من العلم بالتوراة إلى المسلمين، ولانتشار كتبهم، كتب التي كانت عندهم أيضا فشت في المسلمين، فصار الناس يقرؤون وينظرون ماذا في تواريخ اليهود وماذا في أخبارهم وقصصهم، وللإذن بالتحديث عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلما جاء هذا الإذن يعني أخذ الناس منه أن الحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه، فصاروا يقرؤون ويحدثون، فلأجل ذلك فشت أخبارهم. ونكمل بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالمناسبة إن شاء الله ستكون هناك إجازة بإذن الله عز وجل مني لكل من حضر شرح هذا الكتاب. أرجو يعني من أراد الإجازة أنه يواظب على الحضور حتى ننهي إن شاء الله الكتاب لنجيزه به.